أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع.
ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن القاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته، ها، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت ابن النصف، أليس كذلك؟ طيب نعم أصبح لا، ورثت بنت النصف وبنت الابن السدس. طيب وش بقي عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي، كل قريب من الحواشي يحجب من بعد، كل قريب يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الفروع لا، لاحظوهم، إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات. إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. هذه القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي، لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. فهذا باب الحجب، والحمد لله بين أيدينا. بعد ذلك باب العصبات. العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ كلام المؤلف؟ أحسن. طيب، أولا العصبات جمع عاصب، وهم كل من يرث بإيش؟ بلا تقدير. كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذا حكم العاصب، إما أن يرث المال كله أو جزءا منه أو يسقط. الأخ وين سرحت؟ نعم، أين سرحت حقيقة؟ حلم بالصدق. الله، أنا ما أدري، أنا الظاهر أنك تحلق بالسماء، وقد ذكروا هالأيام هذه في الجرائد كويكبات، كويكبات صغار، يقول عسى الله يفك الأرض منهم، والآن بينك وبينهم السقف، لو نظرت ما أنت شايف. ها، راح عنك الهواجيس؟ طيب، شو أقر، أقر الآن. طيب، نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير، حكمه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى، وإذا استغرق ذي الفروض تركة سقط. أفهمتم؟ طيب، العصبة خمسة أصناف: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. البنوة والأخوة، نعم البنوة والأبوة والأخوة والأعمام، والخامس الولاء. هؤلاء هم الأصل. فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخلهن. الأخوة أيضا خرج الأخوات، لأن البنات والأخوات يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير. أما العصب في النفس ما يمكن يكون أنثى. الأخوة من يدخل فيها الأخوة الأشقة أو لأب وأبنائه وإن نزل. من بقي؟ العمومة. مش معنى يا ناس العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقة أو لأب وأبنائه. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. نعم ايش الأبوة؟ كيف وش الأبوة؟ الأبوة يدخل فيها الأب والأجداد وإن علم، ولكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا معروف. البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. هؤلاء هم أصول العصبة، يعني خمسة أصناف. فمن نقدم منهم؟ نقدم أولا من كان أسبق جهة، من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى. قل الترتيب. ثم من كان أقرب، ثم من كان أقوى. طيب، القوة لا تكون إلا في الحواشي، ما تكون في الأصول ولا في الفروع. هلك هالك عن ابن وأب، أيهم العاصب اللي يقدم في التعصيب؟ الابن. ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس. عن أب وأخ شقيق، الأب عن أخ شقيق وعم شقيق، الأخ الشقيق عن عم شقيق ومعتق، العم الشقيق. هذا التقديم بإيش؟ في الجهة، يعني ما دام في الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده. إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، مثاله ابن وابن ابن. من العاصب؟ نعم الابن، لأنه أقرب منزلة. ابن 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 وابن ابن 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 الأول، لأنه أقرب منزلة. أب وجد، الأب لأنه أقرب منزلة. الجهة واحدة وهي الأبوة، لكن المنزلة الأب أقرب من الجد. أخ شقيق وابن أخ شقيق للأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة. أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق لمن؟ للأخ لأب لأنه أقرب. طيب، عم شقيق وابن عم شقيق، العم الشقيق لأنه أقرب منزلة. عم لأب وابن عم شقيق. العم لأب لأنه أقرب منزلة. طيب ابن ابن عم. نعم ابن 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 عم في الدرجة السادسة. وعم أبيه لا أربع أربع ست درجات. وعم أبيه الجهة واحد. نعم لكن من أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ لا جهة واحد يا أخوان. ابن 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 عم يعني ولد عمك لكن بعيد. وعم أبيك الأول. الأول أقرب ليش؟ نعم نشوف. ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد؟ في الجد الأول لأنه أخو أبيه. وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني لذلك كان الأول أقرب. مع أنك لو نظرت إلى, 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 إلى هذه المسألة بداها لقلت إن, ابن إن عم الأب أقرب لكن يقول العلماء لا الأقرب من يتصل بك أولا يعني من يشاركك في الجد الأسبق. من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب. ولذلك نقدم ابن 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 أخ شقيق على عم شقيق لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد. إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى. فالأخ الشقيق مع الأخ لأب أيهما يقدم؟ الشقيق. وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق. وعلى هذا فقس. طيب ابن الأخ لعم نعم قصدي ابن العم لأم. ابن العم لأم وابن ابن عم لأب أيهما أقرب؟ الأول يا أخوان. ابن عم لأم يعني ابن أخيك لأمك ابن أخي أبيك لأمه وابن ابن ابن عم لأب الثاني والأول لا يرث. أحسنتم لأن ابن العم لأم لا يرث لأن أباه لا يرث. وهذه أيضا انتبهوا لها قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان. فالأعمام لأم لا يرثون أصلا وأبناؤهم من باب أولى. طيب ابن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قريب ابن أخ لأم أيهم يقدم؟ ها؟ الثاني لا يرث لأن الإخوة من الأم لا يرث إلا الإخوة فقط. أبناء الإخوة لأم لا يرثون أصلا. هذا هو العصبات. فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق. نقول العصبة خمسة أصناف: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. يقول الجعبري في هذا التقديم: فبالقوة نعم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. هذا ما ذكرناه. يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ننظر. قال: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. المؤلف رحمه الله عرف العصبة بالحكم والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء، لكنه عند أهل المنطق معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وما ذهب إلى المنطق أوضح، لأنه كيف تحكم على ما لا تعرف؟ فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه. لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود. كل من لو انفرد لأخذ المال، وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب. مثال ذلك: لو تزوج إنسان بنت عمه ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين، ولذلك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيب. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه انتهى الوقت. سمعنا.
بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب العصبات.
باب العصبات. وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد، وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أب من ابن ابن أخ لأبوين. وعلى السواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب
فإن عدم عصبة
النسب ورث المعتق ثم ورث المعتق المعتق ثم عصبته
ثم عصبته. باب العصبات. سبق لنا قواعد في العصبات. نعم، ما هي؟ لا، هذا بالحجب. نعم، لا، العصبات احنا ذكرنا لكم خمس جهات. انت البنوة ثم الأبوة ذا. طيب أحسنت، هذه خمسها، فمن نقدم؟ يلا كمال.
نقدم يا شيخ من كان أسبق جهة ثم أقرب.
نقدم من كان أسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة
نقدم من كان أقرب منزلة،
من كان أقرب منزلة. إن كانوا في منزلة واحدة
نقدم من كان أقوى
درجة. ما أسبق
أقوى
بس الأقوى. طيب ابن وأب، لما التعصيب؟ جميع للابن. أب أب وأخ للابن للأب. طيب، أخ وعم للأخ، عم ومعتق للعم. السبق هنا بإيش؟ بالجهة. طيب، ابن وابنه لمن العصب؟ للابن. أب وجد للأب، أخ وابن أخ للأخ، عم وابن عم للعم. نعم، معتق وابن معتق للمعتق. التقديم هنا بإيش؟ نعم، بالمنزلة. التقديم بالمنزلة. طيب، أخ شقيق وأخ لأب للشقيق، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم، نقدم الأخ لأب، لأن ابن الأخ الشقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر في المنزلة. هذه القاعدة، كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة. والجعبري رحمه الله يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. نعم، وبعدهما التقديم بالقوة جعل. قال المؤلف في تعريف العصبات: كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم، أما تعريفه بالرسم فيقال كل من يرث بلا تقدير، وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. طيب، لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قوله بجهة واحدة، من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، وإنما قال ذلك احترازا من لو أخذ المال بجهتين، كزوج هو ابن عم، هلكت زوجته عنه وليس لها عاصم سواه، فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله، لأن نقول أخذ، لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا. طيب، كذلك لو كان أخا لأم وهو ابن عم، لو كان أخا لأم وهو ابن عم، كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمه، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب. قال المؤلف رحمه الله: ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. ودليل هذا من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا نص صريح واضح، أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة. طيب، فإن لم يبقى شيء يسقط، يسقط. فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل. لماذا؟ لماذا كان أقربهم؟ لأنه أسبق جهة. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فأولاهم لكان أحسن، لأنه إذا قال فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قرب منزل. وأيضا لفظ الحديث ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى. فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى، ابن فابنه وإن نزل، البنت ليست ذات تعصيب، ابنها لا ميراث له أصلا، ثم الأب، ثم الجد من جهة الأب، وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب. قوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجد. أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، بل نقول ثم الأب ثم الجد. والجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح وسيكون سهلا إن شاء الله، ثم نعود ونقرأه في الكتاب هذا. يقول ثم هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب، يعني من بعد الجد الأخوان الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بنوهما، بنو من؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب، أبدا يعني إلى أنزل شيء. ثم عم لأبوي، ثم عم لأب، وعم لأم لا يرث. ثم بنوهما كذلك، يعني وإن نزل بنوهما أي بنو العم لأبوين والعم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوي، ثم لأب، ثم أعمام جد، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. شوف الآن، أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب، لا ثم أعطانا قاعدة رحمه الله، قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذه قاعدة مفيدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب. طيب، بنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة، بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت، بنو أعمام أبي الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب، وهل مجر؟ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا، وأعمام الأب يتصل به الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد، وعلى هذا فيكون الأقرب منزلة. لو أنه هلك عن ابن 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 ابن، كم درجة؟ 10. ابن عم، وعن ابن عم أبي، درجة واحدة. من العاصب؟ الأول. الأول ليش؟ لأنه يتصل بالميت بالجد، وهذاك يتصل بالميت بأبي الجد، فكان أقرب منزلة، كان أقرب منزلة. وهذه يجهلها بعض طلبة العلم، يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا، وليس كذلك. قرب المنزلة تكون في أول من يتصل به الميت. طيب، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. فأخ لأب أولى من عم، سبق بإيش؟ أخ لأب أولى من عم، سبق بإيه؟ بجهة، صح. وأولى من ابنه، ابن من؟ من ابن عم أو من ابنه هو أيضا. إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة، من ابن العم فالقرب جهة، وابن أخ لأبوين، نعم لا نشوف، أولى من عم من وابنه وابن أخ لأبوين، يعني والأخ لأب أولى من أخ لأبوي، من ابن أخ لأبوي. الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوي، يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق. فمن العاصب؟ أخوه لأبيه، لأنه أقرب منزلة ولا جهة واحدة. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوي، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوي. لماذا؟ لقرب المنزلة. ومع الاستواء يعني في الدرجة والجهة يقدم من لأبوين. بأي سبب؟ بالقوة، بالقوة من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة ولا لحمة؟ نعم لحمة، يعني التحام كالتحام النسب. إذا لم يوجد المعتق عصبته، لكن أي العصبة؟ المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم. وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده من العاصب؟ ابن السيد. وبنت السيد ما لها شيء، لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم. طيب إذا قال قائل كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟ نقول كما لا، كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، ليس غريبا هذا. طيب وبهذا انتهى باب التعصيب. لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله. إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق. ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول. فعليك أيها الطالب عليك بالأصول، لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية. الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، كل ما جاء فاعل فهو مرفوع. هذا خير من أن تعرب كل جملة واحدة، لأنك إذا عرفت الأصول قس عليها. ثم قال المؤلف فصل يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها. هذا العصبة بالغير، يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير وعدهم الابن وابنه والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته مثليها، يعني للذكر مثل عدد الأنثيين. ابن مع من؟ مع بنت. ابن ابن مع بنت ابن. أخ شقيق مع أخت شقيقة. أخ لأب مع أخت لأب. هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغيب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. وقال في الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. هذا ضابط، ضابط مفيد. جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ ترث معها ولا ابن أخ مع بنت أخ؟ ما بالكم هالجواب الضيق؟ لا ترث مالفه كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيء. فنبدأ أول بابن الأخ بابن الأخ وبنت الأخ. بنت الأخ ترث مع أخيها؟ لا. العم والعمة لا ترث لأن المؤلف أعطانا ضابطا كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا. الخال والخالة لا ترث أخته معه شيئا. ها؟ كلهم لا يرثون؟ أي نعم، لأنهم ليسوا عصبة، هؤلاء ليسوا عصبة. نعم. طيب، كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. أفهمتم هذا الضابط؟ طيب، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق لا ترث، لا ترث بناء على الضابط اللي قال المؤلف، وأظن هذا واضح ما يحتاج إلى طول كلام. قال وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. هذان ابن عم أحدهما زوج للميتة، ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهما. يعني لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، نقول مسألة من أربعة تصحيحا: الزوج له ثلاثة، الزوج له ثلاثة كذا، وابن العم الثاني واحد، تمام. إذن هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وإذا ورث الربع، لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضا، وما بقي فله ولأخيه. فكلام المؤلف واضح، مسألة واضحة. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ثم قال المؤلف قاعدة: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب، ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية. يسقطون من؟ العصبة في الحمارية. الحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، هذه الحمارية، زوج وأم أو جدة، أم أو جدة وإخوة من أم وإخوة شقة. عرفتموها؟ نقسمها الآن. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء. إخوة أشقة يسقطون، وأخوة من الأم يرثون. نعم، عجيب. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله، قول الله ورسوله. فلنطبق المسألة: الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد. الأم لها السدس، ما الدليل؟ قوله تعالى فإن كان له إخوة فليوم من الثلث. الإخوة من الأم لهم الثلث. ما الدليل؟ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح الآن؟ أعطينا هؤلاء بكتاب الله. ناتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهله، فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحق الفرائض بأهله. قال فما بقي فهو لأهل رجل ذكر، نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، ما بقي شيء. أثار الإخوة علينا قضية، قضية يتبعهم فيها الهوى الهوام والعوام. قالوا كيف ذولا أخوة من أم يرثون إحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نعم، نحن أخوة شقا ندري بجهتين، وهؤلاء يدرون بجهة واحدة. ليش؟ العوام والهوام الذين يركبون الطوام إيش يقولون؟ يوافقون صحيح. والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. واضح؟ طيب أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدة، لو كان الأخ من الأم واحدة والإخوة الأشقة عشر، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللعشرة واحد الباقي واحد، تصرحون علينا بعد؟ لأن الآن لو أردنا أن أن أن, أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقة ويقسم على كم؟ على 11، ويكون الأخ من الأم واحد من 11 من الثلثين من الثلث. ولكن ليس الحكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقة. عرفتم الآن؟ طيب، المؤلف سماها حمارية، المؤلف سماها حمارية نسبة لإيش؟ للحمار. وش جاب الحمار لنا؟ يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخ الإخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إيش اللي جعلنا عصبة؟ الأب. لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني قدره حمار. هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمار. ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا أن هب أبانا حمارا، أقول بارك الله فيكم، أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا، والحمار لا يرث الإنسان. نعم، فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوز. الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشتركة على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الشقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا، أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم، لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن. إذا شركناهم مع الأخوة من الأم، هل يكون الأخوة من الأم الثلث؟ لا، لأن هؤلاء سيشركونه. إذا شركناهم، هل نحن امتثلنا أمر الرسول في قوله ما بقي فلأولى؟ لا. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. نقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات، يسقطن؟ لا يسقطن، لا يسقطن. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله، الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كان شقيقين إيش سقط، وإذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق إلا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون أن نقرأ؟ نعم. إيش؟ ها؟ اختلطت الأصوات عليك.
اقلب الشريط.
زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله، الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كانا شقيقين إيش سقط، وإذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق إلا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والإخوة. أتريدون أن نقرأ؟ نعم. إيش؟ ها؟ اختلطت الأصوات علي. نقرأها؟ طيب، خير إن شاء الله. نعم.
يكون في أخ لأم، قلت يعني كان في
زوج
وأم وأخ لأم وإخوة
أشقاء،
بل الزوج ثلاثة والأم
الثلث،
يعني في أخ لأم واحد.
والأخت الثانية نسيتها، العشرة، عشرة أخت شقة، عشرة أخت شقة يا رجل. طيب، نأخذ الجد والأخوة. الجد والإخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه. وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة. فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من يقول هذا؟ يوسف. يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده أو جد أبيه. ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟ هذه تحتاج إلى دليل، لأن مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل. والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمس؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول. إذن استرح وقل الصحيح المريح. الصحيح المريح هو أن الأب، أن الجد بمنزلة الأب فيسقط، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين، فإنه لا ليس كالأب، والفرق واضح. العمريتان زوج وأم وأب، وقد مرت علينا كم للزوج؟ النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب. وزوجة وأم وأب للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. لكن زوجة وجد وأم وجد للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد. زوج وأم وجد للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد. فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب، والفرق ظاهر يا جماعة. الفرق أن الأب أبعد من الأم مرتبة، الجد، أن الجد أبعد من الأم مرتبة. كم بينه وبين الميت؟ والأم بينهما شيء؟ لا. إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، لا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. فلذلك نعطي الأمة فرضها كاملا ونقول للجد ما بقى، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد، القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة في كل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين. طيب، يقول رحمه الله: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. يرحمك الله. ومع خلهم مع خلهم باقي الأخلهم يسقط الأخ من الأم يسقط مع الجد. ولهذا قال مع ولد أبوي، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، نعم كأخ منهم. وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال والجد لأب وإن على مع الإخوة الأشقة أو لأب كأخ منه كان أوضح، لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يقدر يفكر وش ولد أبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الأخ الشقة أو لأب كأخ منه. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ جد وأخ شقيق؟ واحد. جد وأخ شقيق يأخذ النصف، جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق الثلث كأخ منهم. لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع؟ مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. لو قلنا كأنك كأخ منهم قاسمهم كم يحصل؟ الربع. يقول المؤلف فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعطى ثلث المال والباقي للإخوة. شف هذا أول تناقض. فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش؟ أثلاثة. جد وثلاث إخوة المال بينهما أربعة. يا جزاع، نعم. لا، إذا كان أربعة نقص عن الثلث، وهو ما يمكن ينقص عن الثلث. إذا لم يكن معهم صاحب فرض ما يمكن ينقص عن الثلث. طيب ماذا نقول في جد وثلاث إخوة؟ نقاسم ولا ما نقاسم؟ ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه. واضح؟ جد وأخت شقيقة كم يأخذ؟ يأخذ ثلثين لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، هي قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال. ما الذي يختاره؟ هو يختار الأكثر، ما في شك سيختار الأكثر. فإذا قدر أن هذا الميت مات عن أب عن جد وأخ شقيق وخلف 30 مليون، 30 مليون، إن أخذ ثلث المال كم يجي؟ 10 ملايين. وإن قاسم 15 مليون. أين أحسن؟ 15 مليون، ما في شك. طيب إذن نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة. هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أن يكون الإخوة أقل من مثليه. متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ. والمؤذن يؤذن الآن. آت محمد الوسيط والفضيل وبث مقام محمود والتهميل. إذن الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثهم إما المقاسمة أو ثلث المال فقط، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه إيش فالمقاسم، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له الأمران. فلنطبق جد وأخ، المقاسمة جد وثلاث أخوات، نعم المقاسمة. ليش؟ لأنه أنا اثنين وهن ثلاث، يأتيه خمسين والخمسان أكثر من الثلث. طيب جد وأربعة أخوة، جد وأربعة أخوة ثلث المال، لو قاسم جاه الربع. طيب جد وثلاث أخوة يا أخوان، وش الأحسن وش الأكثر له؟ ثلث المال، لأنهم أكثر من مثليه، لأن لو قاسم يبي يجيه الربع ولأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع، تمام ولا غير؟ طيب جد وأخوان يستوي له الأمران، ثلث المال والمقاسم. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض بعده الأحض، إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحض من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. كم هذه؟ ثلاثة أحوال، إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول الله تشطر أبعد، ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. إيش العملية؟ وش العملية الآن؟ أولا نعطي صاحب الحق حق الفرض حقه، نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاث أمور، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي. تخمرت، تخمرت بالرؤوس، كيف وشلون؟ الآن فهمتم زين؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرض، ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة، هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، زوجة وجد وأخوين شقيقين، المسألة من كم؟ من أربعة، للزوجة الربع واحد أعطيناه إياه وقلنا روح، وش باقي؟ لا وش باقي من المال؟ ثلاثة من أربعة. نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، واللي معه الآن كم؟ أخوان، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد الباقي ثلث الباقي، واضح الآن؟ طيب زوجة وجد وأخت شقيقة، زوجة وجد وأخت شقيقة، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، نقول أبعد، باقي كم؟ ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة، هل الأفضل له ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. أي نعم صح. ليش؟ لأنه إذا قسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله. طيب، هلك هالك عن بنتين، بنتين وجد وأخ شقيق، بنتين وجد وأخ شقيق. سنجعل المسألة من ستة تصحيحا، ما يهم. البنتان لهما الثلثان أربعة، وش يبقى؟ يبقى اثنان. نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس، لأنه لو قاسم لأخذ واحد، ولو قلنا سدس المال أخذ واحد. تمام؟ طيب، مثال: هلك عن بنتي وعن جد وأخوين شقيقين، بنتين وجد وأخوين شقيقين، مصححة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، باقي اثنين، باقي اثنين، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان، ما الأحسن؟ السدس. نعم صح، لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له وثلثان الواحد من الأخوة وثلثان للثاني. وإذا خصص المال أخذ واحد. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، خمروها، بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين. البنتين لهما الثلثين أربعة. طيب، باقي عندنا الآن والأم السدس واحد، باقي واحد، وباقي جد وكم وأخوين شقيقين. وش نسوي بالواحد هذا؟ أي ما أحسن، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟ سدس المال. أخذ سدس المال والأخوة الأشقة أخوين، ما لهم شيء، ما لهم شيء. سبحان الله، أنتم تقولون أجد كأخ ثم بعدين تضطون الأخوة؟ هذا مما يدل على تناقض هذا القول. ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا. طيب، إذن الضوابط: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء للأخوة. إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيه وثلث الباقي، لأن ثلث النصف سدس الكل. طيب، إذا كان صاحب النصف الفرض استوعب نعم إيش أي قاعدة؟ طيب، هذا المثال ذكرنا. إذا كان الفرض هو النصف، باقي نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة. يستوي الجد الآن إذا كان الإخوة عددا، يستوي له ثلث الباقي وإيش سدس المال. طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من 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 ستة، وهذه يعني غلط من جهة القاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن يعني، بس نعرف التقسيم. للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة. وحنا قلنا إذا أخذ صاحب فرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم، فما لاحظت له في هذا؟ تستوي الثلاثة، لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدا منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدا منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأن معه أخوان. فهمنا شاء الله زين؟ طيب إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه، ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما إيش؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض فأعطي صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين إيش؟ بين ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأمثلة سهلة ما في صورة. طيب إن لم يبقى سوى السدس، يقول المؤلف فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. الله لا يكدر عليه، أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، فإن الأخت لا تسقط. ها هو جاء وقته؟ نعم باقي 10 دقائق على الإقامة. طيب إلا في الأكثرية. الأكثرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه أركانه، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، وش باقي؟ ها باقي واحد السدس. القاعدة اللي فهمنا الآن إنه إذا لم يقرأ إلا السدس أخذه جد وسقط الإخوة، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النصف، يفرض له سبحان الله مع الجد للأخت النصف كم؟ ثلاثة، وتعول لتسعة، تعول لتسعة. ثم بعد ذلك يرجع الجد وتعالى أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد، وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها ثلاثة من تسعة، الآن قلنا ما يمكن، نرجع للمقاسمة، فوردت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا. اقسم أربعة على ثلاثة، لأن الجد رأسي، اقسم أربعة على ثلاثة، يأتي الجد، لعلنا نحلها كاملا أحسن. اقسم أربعة على ثلاثة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. يباين ولا يوافق؟ يباين، لأن كل عددين متواليين فهما متباينان. هذه قاعدة في أصول المسائل. طيب، مباين، إذا كان مباين اقسم، اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما؟ الأخ كم رؤوس الجد والأخت؟ هجم، كم رؤوس الجد والأخت؟ يعني جد والراسين يا أخي، الله يهديك. ثلاثة ولا اثنين؟ فصل. الجد له رأسين، له رأسين. طيب، على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد. اضرب ثلاثة في تسعة تملؤ 27، ومنها تصف. للزوج ثلاثة في ثلاثة، وللأم اثنين في ثلاثة 6، والباقي كم بقي؟ 12. للجد 8 وللأخت 4. ولهذا يلغز بها، يقال مسألة وورث الأول كم؟ 9 بالنسبة ل 27، ورث الأول الثلث، والثاني الثلث ما بقي، والثالث الثلث ما بقي، والرابع ما بقي. متخمل الرؤوس؟ الأول ورث الثلث، والذي بعده الثلث ما بقي، واللي بعده الثلث ما بقي، واللي بعده ما بقي. واضح؟ طيب نشوف الآن. الزوج له ثلاثة في ثلاثة 9، التسعة بالنسبة 27 ثلث، وش باقي؟ 18. الأم لها اثنين في ثلاثة 6، 6 ثلث الباقي، باقي كم؟ 12. للأخت 4، الأربعة ثلث الباقي، الأربعة ثلث الباقي ولا لا؟ 12. وللجد الباقي 8، فيلغز بها. نعم. الأكترية، يقول المؤلف، هي في الواقع أكترية على اسمها. لماذا سميت بالأكترية؟ فقيل لأنها سميت، نعم، فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكتر. أكتر أول ما سأل عنها. وقيل إن الزوج فيها اسمه أكتر. وقيل سميت أكترية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس إيش أخذه الجد وسقط الإخوة. أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها، فكدرت أصوله فسميت أكترية. ولماذا لم تسمى مكدرة؟ لأن أكثر اسم تفضيل، وتكديرها للأصول شديد، فسميت أكدرية. والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت، وكدرت أصول الفرائض كلها، لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا، يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب، أبدا. فكل الفرائض ما فيها هذا، فلذلك يعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. اقسموا الأكترية على القول الراجح، للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد، واستلع استلع حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها. وإذا فرضنا أن الميراث أن التركة 6 ملايين، أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون والجد والإخوة، لا نخليها 9 ملايين أحسن، أحسن حساب والمسألة مهمة، ما هو بضارب 9 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين للزوج 4.5، لا يا أخي للزوج 3 ملايين، النصف نصف 6 3، لكن بعد العول صار ثلثا، إذا للزوج 3 ملايين وللأم 2 مليون وللجد 1 مليون وللأخت 3 ملايين. بعد ما جاء 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات، نعم، وتعمل بالملايين، كم؟ 3. عاد عليها الجد وقال ما في، لا تفرح، ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين، ثم بعد ذلك لك 3/4 وللجد 3/3. فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيء يناقض شيئا آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كله، الأشقاء أو لأب الذكور والإناث، وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟
نعم.
باقي 10 ثواني. ميراث ايش؟ العبد اي اصل بارك الله فيك. الولاء مو نسب، الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة، ولذلك لا ترث به. فهمت؟ لا هذا عتيق يا سليم، هي عتيق، واضح؟ ولهذا لو 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 كان لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر المتعرض حضنها، يعني لا هو عتيق.
أخذ عصبة ولد الأبوين،
نعم،
ما بيد ولد الأب، وأنساهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
كيف
هل تكمل تدل؟
ها يعني نرجع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله الأكثرية، وهي لا ما هي
هي زوج وجد وأخت شقيقة.
نعم، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. كيف قسمتها محمود؟ المسألة من ستة، الزوج النصف، نعم، وللأم كم؟ الثلث كم؟ ها؟ الأم ثلث اثنين، وللجد السدس واحد، وللشقيقة لها النصف ثلاثة، تعول أضف ثلاثة إلى ستة كم تكون؟ ها؟
تعول إلى تسعة.
إلى تسعة، تمام. كم من القسم يا عبد الله؟ ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسم، نعم، فيكون نصيبهما لا يكون نصيبهما كم نصيبهم؟ كم؟ عشرة؟ ثمانية؟ الله أنك رجعت إلى المشرع. نعم،
يكون نصيب الجد والبنت 12
من البنت، من البنت خطأ. إيه ما بعدين يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة ورؤوسهما ثلاثة. نعم تمام خلاص. كيف نوزع الآن؟ صار مصح المسألة 27، كيف نوزع؟
الزوج تسعة،
ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب الأم اثنين في ثلاثة ستة، والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة.
أربعة في ثلاثة،
نعم.
طيب
أربعة، صح. يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكثرية مسائل الجد، قال: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكثرية، ولا يفرض للجد ابتداء للأخت، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في إيه؟ في الأكثرية. انتبهوا، إذن لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا، طيب، لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرية. وقولنا ابتداء احترازا من مسألة المعادة، لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين. الأولى الأخ أي لا لوراء لأجزار ارفع يدك، لا الثاني، أين هل فهمت؟ نعم يا فيصل. لا يعول شيء من مسائل الجد إلا بالأكثرية. طيب الثاني صالح. نعم لا يفرض للأخت مع الجد إلا ابتداء إلا في الأكثرية. طيب أيضا لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا، هذا غير ممكن إلا في باب إلا في مسألة الأكثرية. وبهذا عرفنا أن مسألة الأكثرية كدرت كل مسائل المواريث. قال رحمه الله وولد الأب وولد الأبي إذا انفردوا معه كولد الأبوين. وولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق. إذا لم يكن معهم إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو ثلث المال الأكثر. إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبة إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة. طيب فهذا إذا انفرد، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقة وإخوة لأب فقاسموه، أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء. فإذا قسموا وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقة إلى ولد الأب ليقاسموا كأنه مات عنهم. المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ ميراث الجد في هذه المسألة الثلث. الآن ذهب الجد، قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟ كيف يرثون يا جماعة؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان. خلاص إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد، واضح؟ قال وأنثاهم تمام فرضها، يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقة تمام فرضها وما بقي فلولد الأب. وإذا كانت أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين. ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للأخ والأب شيء لأنهما سيرثان الثلثين ولا والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء. لكن يتصور هذا في الواحدة. مثال هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ الثلث، أخذ الثلث وراح. بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف، يعني نصف الثلاثة. وش يبقى؟ يبقى نصف أي سدس المال. هذا يكون للإخوة لأب، يكون للإخوة لأب. وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث